والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه تشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لبيان أن الأسماء أن توحيد الأسماء والصفات نوع من أنواع التوحيد، فيجب الإيمان بأسماء الله وصفاته كما جاءت في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله من أسمائه تعالى وصفاته، إثباتا من غير تمثيل وتنزيها من غير تعطيل. فهذا هو الواجب على المسلم، أن يثبت لله تعالى ما أثبته الله تعالى نفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات إثباتا من غير تمثيل، فلا تمثل بصفات المخلوقين ولا تشبه بهم وتنزه، لكن من غير تعطيل لمعانيها. فإن أهل الضلال أضلوا في هذا، فمنهم من شبه الله تعالى بخلقه وقالوا هذه الأسماء والصفات مثل صفات المخلوقين وأسمائهم والعياذ بالله، وهذا مخالف لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. وهناك من ألحدوا في أسماء الله فعطلوها عن معانيها، فمنهم من نفاها بالكلية، نفى الأسماء والصفات وهم جهمية. ولذا قال الجعد بن درهم: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما والعياذ بالله. فضحى به جعد بن خالد القسري لما كان أميرا على واصف، وشكره أهل السنة والجماعة على ذلك، وما ذبحه إلا بأمر من أهل العلم وأئمة ذلك الزمان، فلذلك شكره أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فأهل السنة وجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وينفون عنه ما نفاه عن نفسه، فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه أسماء وصفات ونفى عن نفسه سبحانه المثل ليس كمثله شيء، ونفى عن نفسه النظير والسمي، هل تعلم له السمية يعني مثيلا ونظيرا، ونفى عن نفسه سبحانه السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فعلينا أن نؤمن بما ورد في كتاب الله تعالى من أسمائه وصفاته، وإلا نشبهها بصفات المخلوقين، فإنه لا يلزم من الاتفاق في الأسماء الاتفاق في المسميات، فإن المخلوقات تتشابه في الأسماء وتتفق في الأسماء لكنها تختلف في المسميات، فكيف بالخالق والمخلوق؟ فلا يلزم من اتفاق المخلوق مع الخالق بشيء من الأسماء والصفات أن يتفق في كيفيتها، فحاشا وكلا، فالله تعالى لا يماثله أحد من خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن الإله سبحانه وتعالى ذاتا تليق بجلاله وعظمته ليست كذوات مخلوق، وهذا مما أجمع عليه المسلمون على اختلاف نحلهم ومذاهبهم، جميع من ينتسب الإسلام يثبت ذلك من الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة، يقول أن الله تعالى ذاتا لا تشبه ذوات المخلوق. فنقول أيضا: أهل السنة والجماعة يقولون للمذاهب المبتدعة أيضا نثبت له أسماء وصفات أيضا لا تشبه أسماء المخلوقين ولا تشبه صفات المخلوقين، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن لحق عز وجل ذات تليق بجلاله وعظمته لا تشبه ذوات المخلوقين، فإن له تعالى صفات تليق بجلاله وعظمته لا تشبه صفات المخلوقين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، نفى عن نفسه المثلية، ثم بعد ذلك أثبت لنفسه سمعا وبصرا فقال وهو السميع البصير ليس كمثله شيء، نفى عن نفسه المثلية حتى لا يتوهم أحد إذا قرأ صفات الله تعالى في كتابه أنها كصفات المخلوقين. ولذلك قدم الحق عز وجل النفي، نفي المثلية قبل إثبات الصفات، حتى لا يتبادر إلى ذهن المخلوقين أن هذه الأسماء وهذه الصفات التي أثبتها الحق لنفسه أنها تشبه صفات المخلوقين. فابتدأ الله سبحانه وتعالى بالنفي وقال ليس كمثله شيء، فلا يجوز لأحد أن يتوهم في ذهنه أو يتخيل في ذهنه كيفية لأسماء الله وصفاته، فإنه تعالى لا يتخيله ذهن، ولا يجوز أن نشبه أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى بأسماء المخلوقين وصفاته، فإن له سبحانه وتعالى المثل الأعلى. فلذلك قال سبحانه ليس كمثله شيء، فنفى عن نفسه المثلية والشبيه والنظير، ثم أثبت لنفسه سمعنا وبصرا فقال وهو السميع البصير. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله سمعا يليق بجلاله وعظمته، لا يسألون عن كيفيته ولا يتخيلون كيفيته في أذهانهم، مع اعتقادهم أن هذا السمع لا يشبه صفات المخلوقين ولا يشبه أسماع المخلوقين، ويثبتون له بصرة وهو السميع البصير، فيثبتون لله تعالى بصرة يرى بها جميع الأشياء، والله تعالى لا يخفى عليه شيء من المخلوقات، يراها سبحانه وتعالى ببصره لأنه أثبت لنفسه بصرا سبحانه وتعالى قال وهو السميع البصير. فنثبت لله تعالى بصرا يرى به الأشياء، فنثبت الصفة بلفظها ونثبت ما تدل عليه من معنى، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ومع ذلك نعتقد أنها لا تشبه صفات المخلوقين، ولا يجوز أن نتخيل لها كيفية في أذهاننا، لأن الله أخبرنا أنه يسمع وأخبرنا أنه يبصر وأخبرنا أن له يد وأن له وجه سبحانه وتعالى، ولم يخبرنا عن كيفية ذلك. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله لمن سأله عن الاستواء قال له كيف استوى، فغضب الإمام مالك حتى علته الرحضة، يعني العرق الشديد من قبح سؤال هذا السائل، لأنه علم أنه سؤال مبتدع ضال. فغضب الإمام مالك رحمه الله غيرة على أسماء الله وصفاته، وقال مجيبا هذا السائل المبتدع الاستواء معلوم لأنه ثابت بالنص في 7 آيات من كتاب الله، الرحمن على العرش استوى. فقال الاستواء معلوم لأنه ثبت بالنص، والكيف مجهول لا نعلم كيفية هذا الاستواء، لأن هذا مما حجب عنه عنا عن علمه، الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، فقال الرحمن على عرش استوى ولم يخبرنا كيف استوى. فلذلك نقف عندما أخبرنا به سبحانه وتعالى عن نفسه ولا نتجاوز إلى ما وراء ذلك. فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني مجهول لنا لأننا لم نخبر به، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة، أو تخيل الكيفية بأذهاننا لا يجوز. قال السؤال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا أخرجوه عني، وأمر بإخراجه. وقد سبق الإمام مالك إلى ذلك أم سلمة رضي الله عنها، فإنها قالت كذلك، قالت الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، فلا نتخيل لأسماء الله وصفاته كيفية في أذهاننا، ونعلم قطعا ويقينا أنها لا تشبه ذوات المخلوقين ولا تشبه صفات المخلوقين ولا أسماء المخلوقين، لأنه لا يلزم من الاتفاق في الأسماء الاتفاق في المسمى وفي الحقيقة، فإن المخلوقات تتفق في الأسماء لكن حقائقها مختلفة، فإذا كان هذا بين المخلوقات فبين الله وخلقه من باب أولى. ولذلك يقال للوادي له رأس، وللجبل له رأس، وللآدم رأس، وللأسد رأس، وللإبل رأس. فهل هذه الأسماء الأسماء اتفقت لكن الحقائق اتفقت أم اختلفت؟ هل الرأس الوادي يشبه رأس الآدمي، أو رأس الجبل هل يشبه رأس الآدمي؟ تختلف اختلافا كثيرا. فلا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى، فهذا الواجب على العباد أن يؤمنوا بأسماء الله وصفاته على مراد الله تعالى، فيثبتون الأسماء ويثبتون الصفات، يثبتونها بألفاظها ويثبتون ما تدل عليه من معنى. فإنه قد ضل في هذا الباب أمم كثيرة كالمعتزلة والأشاعرة وجهمية آدم ضلالا والعياذ بالله، فإن الجهمية نفوا الأسماء والصفات وعطلوا الله عن أسمائه والصفات عياذا بالله. ولذلك حكم بكفرهم أهل السنة والجماعة. ولذلك يقول الإمام القيم رحمه الله في بيان تكفيرهم وأن أهل السنة والجماعة أجمعوا وأطبقوا على كفر الجهمية، قال رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. فقوله 50 في 10 يعني 500 عالم. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، وللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. يقول حكى تكفير هؤلاء العلماء 500 للجهمية الطبراني، وليس اللالكائي بل سبق اللالكائي، لأن الإمام اللالكائي أيضا حكى تكفير هؤلاء العلماء للجهمية. فالمصنف رحمه الله وابن القيم يقول وللالكائي الإمام حكاه عنهم، ما هو بس اللالكائي الذي حكى هذا، بل قد حكاه قبله الطبراني، الإمام الطبراني رحمه الله، كل هؤلاء حكوا عن أهل السنة والجماعة تكفيرهم للجهمية لأنهم خادموا الكتاب والسنة، فهم ينفون أسماء الله وصفاته ويعطلونها عن معاني. وأما المعتزلة فيثبتون الأسماء والصفات لكن يعطلون المعاني بقصد التنزيه والعياذ بالله. ولذلك يقول أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته يقول إثباتا بلا تمثيل، فلا نمثلها كما يمثل المجسم الذي يقول أن الله أخبر له أسماء وصفات كصفات المخلوقين، حاشا وكلا، لأن الله أخبرنا أنه ليس كمثله شيء. ولا نقول كما تقول المعتزلة فإنهم أرادوا التنزيه فعطلوا. وما الذي حملهم على ذلك؟ أنهم تخيلوا التشبيه في أذهانهم فأرادوا أن ينزهوا الله عن هذا التشبيه فعطلوا، فوقعوا في أمرين خبيثين: التشبيه في أذهانهم ثم التعطيل لأسماء الله وصفاته. أما أهل السنة والجماعة فهداهم الله إلى الحق لأنهم ساروا على هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما درج عليه السلف الصالح من التابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام المعتبرين، فأثبتوا لله أسماء وصفات دل عليها القرآن ونفوا عنها المثلية والشبيه، فقالوا نثبت لله تعالى أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته، لأنه تعالى هو أعلم بنفسه من خلقه فهو أثبتها لنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم به تعالى من سائر الخلق لأنه يوحى إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجب علينا أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات، ونثبت أيضا ما تدل عليه من معاني، فلا نكون كالمفوضة الذين فوضوا الأسماء ولم يثبتوا لها معاني، ولا كالمجسمة والعياذ بالله الذين أثبتوا الصفات وشبهوها بصفات المخلوقين، حاشا وكلا أن تكون صفات المخلوقين كصفات الخالق، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولا يعطلون أسماء الله وصفاته كما فعلت المعتزلة، ولا يقولون كما قالت الأشاعرة، فإن الأشاعرة أثبتوا 7 صفات سموها صفات المعاني ونفوا ما سواها، وهذا اضطراب منهم فلم يسيروا على قاعدة مضطردة. أما أهل السنة والجماعة فهدوا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، فهذا هو الذي عليه الأئمة 4: الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ومن قبلهم من أئمة الإسلام ومن بعدهم من سار على هديهم، كل هؤلاء ساروا على هذا الهدي وعلى هذا النهج في أسماء الله وصفاته. فهذا الواجب على كل مسلم أن يثبت لله تعالى ما أثبته نفسه من الأسماء والصفات كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى. لله الأسماء الحسنى، فقوله لله هذا خبر مقدم يدل على الحصر، فقدم الخبر لإفادة الحصر. لله ولله الأسماء الحسنى، الحسنى يعني البالغة الكمال في الحسن، غاية الحسن أسماؤه سبحانه وتعالى وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أمرنا سبحانه وتعالى أن ندعوه بأسمائه، ولا نستطيع أن ندعوها بأسمائه حتى نعرف هذه الأسماء وهذه الصفات، وأن نعرفها بألفاظها، وأن نعرف ما تدل عليه من معنى، حتى إذا دعوناه سبحانه دعوناه في كل دعوة ندعوه ما يناسب تلك الدعوة. فإذا استغفر العبد ربه وسأله المغفرة قال اللهم اغفر لي إنك غفار الذنوب إنك غفور رحيم، وإذا سأله النصر على الأعداء قال يا قوي يا عزيز، فهذا الذي يناسب تناسب الدعوة يأتي بالاسم والصفة من أسماء الله وصفاته ما يناسب الدعوة. فلذلك من غير مناسب أن يقول عبد اللهم اغفر لي إنك أنت القوي العزيز، هذا غير مناسب. هذا القائل مثل هذا القول لم يفهم معاني أسماء الله وصفاته، لأن من فهم معاني أسماء الله وصفاته دعاه سبحانه وتعالى بكل دعوة بما يناسب تلك الدعوة من أسماء الله وصفاته. فإذا سأل الله المغفرة والرحمة قال اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وإذا سأله التوبة قال اللهم تب علي إنك أنت التواب الرحيم، وإذا سأله الرزق قال اللهم ارزقني إنك أنت الرزاق الكريم، وإذا سأله النصر على الأعداء قال اللهم انصرني إنك أنت القوي العزيز. كما أن العبد يستحضر إذا استحضر أسماء الله وصفاته حمله على الكف عن المعاصي، فإذا استحضر أن الله تعالى سميع وأنه يسمع جميع الأصوات في هذا الكون لا يخفى عليه شيء منها حمله على أن يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بما أباح الله تعالى له من الكلام. ولذلك تقول عائشة والذي وسع سمعه الأصوات، جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وكانت في ناحية من البيت فلم أسمع ما تقول، وأنزل الله تعالى قول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ثم قال الله سميع بصير والله يسمع تحاوراتكما. وكذلك من علم أن الله تعالى يبصر وأنه تعالى لا يخفى عليه شيء من خلقه وأنه مطلع على أعمالهم وعلى تصرفاتهم لا يخفى عليه منه شيء، خاف منه سبحانه وتعالى فلم يعمل ما يؤاخذه عليه الله سبحانه وتعالى، فلا يراه حيث نهى ولا يفقده حيث أمره. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. هكذا يقول بعض أهل العلم في تضرعه إلى الله سبحانه وتعالى. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، يراه سبحانه وتعالى. يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في ظلمة الليل ويسمع حركاتها سبحانه وتعالى. فإذا استحضر العبد هذه المعاني في أسماء الله وصفاته حمله، زاد ذلك في إيمانه وزاد في يقينه بربه سبحانه وتعالى، فلا يراه حيث نهى ولا يفقده حيث أمره، ويتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوا الله بأسمائه وصفاته، ولا تدعوا غير الله سبحانه وتعالى كما يفعل من لا علم عنده، وكما يفعل أهل الجهل والضلال وأهل الشرك والعياذ بالله، الذين يدعون غير الله فيلتجئون إلى المخلوقين ويسألونهم الحاجات والمدد من دون الله، كما يفعل بعض المشركين يلتجئون إلى رسول الله ويسألونه الحاجات والمدد من دون الله، أو يستغيثون بفلان وفلان ممن يزعمون أنهم أولياء، كمن يستغيث بعبد القادر الجيلاني أو بالطنطاوي أو بالبدوي أو بالتسوقي أو بالعيدروس أو بفلان أو بفلان، كل هذا هو عين الشرك والعياذ بالله. فإن الله تعالى إنما بعث رسله ليأمر الناس بتوحيد الله عز وجل وينهوهم عن الشرك به سبحانه وتعالى. ومن دعا مخلوقا من دون الله فقد أشرك بالله معه إلها آخر مهما كان هذا المخلوق. فإنه لا يجوز لمسلم أن يدعو أحدا سوى الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا، لأن الله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فقوله فلا تدعوا مع الله أحدا هذا نكر في سياق النفي يعم كل أحد. ولذلك يقول عز وجل في الآية الأخرى ذلكم الله ربكم له الملك، هو الذي يملك سبحانه وتعالى كل شيء. والذين تدعون من دونه يعني أيا كان، سواء كان ملكا مقربا تدعون أو تدعون نبيا مرسلا أو تدعون وليا أو صالحا، والذين تدعون من دونه أيا كانوا لم يستثن الله تعالى أحدا، لا ملكا ولا نبيا ولا رسولا ولا وليا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، القطمير هي اللفافة الخفيفة على ظهر النواة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لا يستجيبون لكم لو قدر أنهم يسمعون. والله تعالى يقول وما أنت بمسمع من في القبور ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسماه الله تعالى شركا. فمن امتلأ قلبه بمحبة الله تعالى وبتعظيمه وبمعرفة أسمائه تعالى وصفته لا يمكن أن يدعو غير الله ولا يمكن أن يستغيث بغير الله، وإنما يستغيث بالله تعالى ويسأله بأسمائه وصفاته الحسنى كما أمرنا سبحانه وتعالى بذلك في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ثم أمرنا سبحانه وتعالى أن نترك الذين يلحدون في أسمائه، والإلحاد هو الميل بالشيء عن جادة الحق والصواب، هذا أصل الإلحاد. ولذلك سمي اللحد لحدا لأنه يحفر في شق القبر، إذا حفر القبر يلحد في جانبه، يحفر في جانبه حفرة يوضع فيها الميت. واللحد أفضل من الشق، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللحد لنا يعني المسلمين والشق لغيرنا. فالسنة في دفن الميت أن يلحد له في القبر لحدا، فإذا حفر القبر حفر في جانبه لحدا، فاللحد هو الميت لأنه مال عن شق القبر إلى جانبه، فالإلحاد هو الميل. والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما تدل عليه من معاني، وهذا يكون في أنواع. فالإلحاد يكون أحيانا بتعطيل أسماء الله وصفاته بنفيها كما فعل الجهمية، وأحيانا بتعطيل معانيها كما فعلت المعتزلة، وأحيانا بتأويل معانيها كما فعلت الأشاعرة، يؤولون اليد بالقوة ونحو ذلك، والوجه بالنعمة وبالرحمة، وهذا كله نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله. أو يسمون بعض الأشخاص أو بعض المخلوقات في أسماء الله وصفاته، كل ذلك من الإلحاد، كما كان أهل الجاهلية يسمون اللات باللات وهو صنم كانوا يعبدونه اشتقاقا من اسم الله، ويسمون العزة أيضا من أصنامه اشتقاقا من العزيز، ويسمون منات اشتقاقا من المنان، وغير ذلك مما بينه أهل العلم، كل ذلك من الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. وقد توعدهم الله بقول إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فلا يخفون على الله، فسيجازيهم ويحاسبهم يوم القيامة بما يستحقون. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون، سيجازيهم الله يوم القيامة لقاء ما اقترفوا من هذا الذنب العظيم وهو إلحادهم في أسماء الله وصفاته، ويعذبهم على صنيعهم وعلى فعلهم. قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى قال يلحدون في أسمائه يعني يشركون. والإلحاد أنواعه كثيرة، منها ما يبلغ حد الشرك والعياذ بالله، ومنها ما لا يبلغ حد الشرك، فالذي يبلغ حد كمن نفى أسماء الله وصفاته كالجهمية، وأنه ما يبلغ حد الابتداع كالمعتزلة، فإن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المعتزلة إلا من قامت عليه الحجة بعينه وأبين له الحق. ومنها ما هو ابتداع وضلال كالذين يؤولونها ويصفونها عن معانيها. قال وعنه يعني عن ابن عباس سموا اللات من الإله، هذا من الإلحاد في أسماء الله، سموا المخلوقين بأسماء الله تعالى والعياذ بالله. فلا يجوز أن يسمى المخلوقين بالأسماء التي يختص بها سبحانه وتعالى كالرب والإله ونحو ذلك والرزاق ونحو ذلك، لكنه الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء، وسمى خلقه بأسماء، فسمى نفسه بالملك وسمى بعض خلقه بالملك، فهذا لا بأس به. لكن هناك أسماء لا يجوز أن تسمى بها، أن يسمى بها المخلوقين. قال سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، اشتقوه من العزيز من اسم الله، فسموا العزى بالعزيز جعلوها آلهة كالعزيز سبحانه وتعالى. قال وعين أعمش يدخلون فيها ما ليس منها والعياذ بالله، فكذلك من أدخل فيها ما ليس منها أو نفى عنها ما يجب لها فقد ألحد في أسماء الله تعالى وصفاته.
قال قوله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أراد رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بذوات الأموات، وأن المشروع هو التوسل بالأسماء والصفات.
هذا هو المشروع، أن يؤمن العبد بأسماء الله وصفاته وأن يتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، ولا يتوسل بالمخلوقين كائنا من كان المخلوق، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا. الأمر لله ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك. ولذلك لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، غضب عليه النبي وقال قل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا يعني مثيلا ونظيرا. مجرد قوله ما شاء الله وشئت أنكر عليه النبي عليه الصلاة، فكيف بمن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ويستغيث به وينزل به الحاجات من دون الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو عين الشرك الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام من أجل التحذير عنه والنهي عنه. نعم.
وأن المشروع هو التوسل بالأسماء والصفات والأعمال الصالحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه،
العبد يتوسل إلى الله تعالى بأسمائه تعالى وصفاته ويتوسل إلى الله بأعماله الصالحة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان، وأخرجه الجرجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله، وزاد بعد قوله يحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول والآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ثم قال
هذا الحديث، يعني تفصيل أسماء الله وصفاته في هذا الحديث، أصل هذا الحديث في الصحيحين دون ذكر هذه الأسماء، ويقوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها داخل الجنة، والمرض من أحصاها عرف معانيها وتعبد الله تعالى بها، دعاه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. وأما ما ذكره الترمذي من أسماء الله وصفاته فهذا الحديث يتكلم في إسناد أهل العلم، فكثير من أهل العلم يضعفه، وبعض أهل العلم يحسن إسناده بمجموع طرقه، وقد رواه غير الترمذي من أصحاب السنن والمسانيد فلذلك الإمام النووي يحسن إسناده وبعض أهل العلم يضعفه. وعلى كل إن هذه الأسماء والصفات في هذا الحديث حتى على تقدير ضعفه أكثرها ورد في كتاب الله تعالى بلفظها.
ثم قال الترمذي: ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء الحسنى إلا في هذا الحديث، والذي عند بعض الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج.
عند بعض الأئمة والحفاظ أن السرد هذا مدرج من بعض الرواة وليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام.
هذا ما ذكره العماد بن كثير في
تفسيره. لكن قوله إن لله 99 أسماء، هذا ليس على الحصر، فأسماء الله وصفاته لا تحصى كما في الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام العبد أن يدعوه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالله قد استأثر بعلم أسمائه وصفاته لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، استأثر بشيء من أسمائه وصفاته لم يخبر بها أحد. فلذلك أسماء الله وصفاته لا تحصى.
هذا ما ذكره العناد بن كثير في تفسيره. ثم قال: ليعلم أن الأسماء ليست منحصرة في 99، بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب حزني وجلاء همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها.
الذي ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، وهذا إنما يحصل لمن دعا الله تعالى بهذا الدعاء بقلب خاشع منيب مع ثقة بوعد الله تعالى.
وقد أخرجه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه، وقال قتادة في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال يشركون، وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس الإلحاد التكذيب. قلت والشرك تكذيب من المشرك لما أنزله الله في كتابه.
والذي يعطلها هذا والعياذ بالله كذب الله تعالى في إثباتها والعياذ بالله.
والشرك تكذيب من المشرك لما أنزله الله في كتابه وبعث به رسوله، كما جرى من قريش وغيرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكما جرى من المشركين من هذه الأمة فلم يأخذوا بالآيات المحكمات في تحريم الشرك والنهي عنه، بل كذبوا بالصدق واعتمدوا على الكذب على الله وعلى كتابه ورسوله. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول، العدول من القصد والميل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى
فمقتضى مثلا إله ومقتضى الواحد هو توحيده سبحانه وإفراده بالعبادة، فمن دعا غير الله لم يفهم أسماء الله وصفاته، لأنه لو فهم أسماء الله تعالى وصفاته لما جعل له ندا ولا نظيرا ولا مثيلا ولما التفت إلى غير الله. لكن الموحد الذي يعرف أسماء الله تعالى ويعرف صفاته وما تدل عليه من معاني الوحدانية والإخلاص له في التوحيد لا يلتفت إلى الله سوى الله كائنا من كان.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف دلت على كماله جل وعلا، والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه. فكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين، فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين.
ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم والعياذ بالله.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة جليلة ما يجري
فائدة جليلة
ما يجري صفة أو خبرا عن الرب تعالى أقسام، أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود، الثاني ما يرجع إلى صفات منعوتة كالعليم والقدير والسميع والبصير، الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق، الرابع التنزيه المحض ولا بد من تضمنه
ثبوته، فإذا نزهت الله عن شيء فإنه يتضمن إثبات ضده، فلذلك ننفي عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه. الله تعالى يقول مثلا يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، فنثبت أنه سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة يعني النعاس ولا نوم، ونثبت ضد ذلك وهو أنه سبحانه وتعالى حي قيوم.
التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض.
العدم المحض ليس فيه كمال، لكن إذا نفيت صفة النقص أثبت لله تعالى صفة الكمال. وإذا قال هو الله الذي لا إله إلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم أثبت صفة الكمال ونفع عن نفسه صفة النقص. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.
فالقدوس السلام الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا يختص بصفة معينة بل دال على معان.
هناك أيضا الصفات التي تدل على معان عظيمة مثل المجيد المجيد سبحانه وتعالى في علمه، المجيد في ذاته، المجيد في حلمه، المجيد في كرمه سبحانه وتعالى.
بل دال على معاني النحو المجيد العظيم الصمد، فإن المجيد من اتصف
كذلك العظيم، العظيم في علمه، العظيم في حلمه، العظيم في جوده، العظيم في كرمه، كلمة المجيد والعظيم كل هذه تدل أيضا على معاني كثيرة. نعم.
فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة.
وكذلك العظيم، المجيد والعظيم كلها موضوعة لهذه المعاني. نعم.
فمنه استمجد المرخ والعفار.
استمجد المرخ والعفار. هذا مثلا عند العرب، يقول كل شجر له نار، كل شجر له نار. واستمجد المرخ والعفار، استمجد صار ماجدا، صار قويا، وهذا نوع من أنواع الشجر، من أفضل أنواع الشجر لإيقاد النار فيه. هذا من أفضل أنواع الشجر لإيقاد النار فيه. ولذلك قالوا كل شجر له نار، واستمجد المرخ والعفار، يعني صار ماجدا، وهذا أفضل أنواع الشجر التي توقد بها النار.
وأمجد الناقة علفها،
علفها حتى صارت ماجدة وقوية. نعم.
ومنه رب العرش المجيد، صفة للعرش لسعته.
نعم، صفة للعرش لسعته وعظمته،
صفة للعرش لسعته.
نعم. فلذلك يقول ابن عباس على الكرسي: ما السماوات السبع والأراضين إلا كدراهم ألقيت في ترس هذا الكرسي، وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله تعالى. نعم.
ومنه رب العرش المجيد، صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه.
والكرسي ورد عن ابن عباس أنه موضع القدمين لرب سبحانه وتعالى، قال: وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله. نعم.
وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمنا صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
فهذا الذي ينبغي لمن سأل الله تعالى شيئا أن يسأله بالاسم والصفة لله تعالى المناسب. فإذا سأله المغفرة سأله بأنه غفور، اللهم إني أستغفرك إنك كنت غفارا. وإذا سأله الرزق سأله بأنه هو الرزاق الكريم. وإذا سأله العفو سأله لأنه هو العفو الرحيم. وهكذا يدعو في كل مسألة بما يناسب تلك الدعوة من أسماء الله تعالى وصفاته. فهذا هو الذي يفهم أسماء الله ويفهم صفات الله وما تدل عليه المعاني،
كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهو راجع إلى التوسل بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام.
أكثر من الدعاء بيا ذا الجلال والإكرام.
ومنه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال.
كثير من
بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بأسمائه وصفاته، فما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب
هذا توجيه النبي. أولا يوحد الله، قال: لا بأني اللهم إني أسألك بأني لك الحمد لا إله إلا أنت. فوحد الله: لا إله إلا أنت. ثم سأله بهذه الأسماء وهذه الصفات التي تدل على كماله سبحانه وتعالى وعظيم صفاته.
وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرد.
يعني تجوت أحيانا بصفتين يتناسب بعضهم لبعض، تزيد إحداهما إذا كانت الصفة الأخرى من معناها.
وذلك قدر زائد على مفرديهما،
لأنهم إذا اجتمع دل على معنى زائد بخلاف إذا انفردا. الغني والحميد سبحانه وتعالى، وهكذا الغفور الرحيم. نعم. إذا اجتمع دل على معان أبلغ ما إذا انفرد كل لفظ منهما. نعم.
نحو الغني الحميد، الغفور القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن
الله تعالى يقرن صفتين من صفاته سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من كتابه ليرشد العباد أن يدعوه بهذه الكيفية.
فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال، كمال آخر،
فهذا كمال على كمال، فيدل على زيادة المعنى.
فله ثناء من غنائه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما. وكذلك الغفور القدير، والحميد المجيد، والعزيز الحكيم. فتأمله فإنه من أشرف المعارف.
لا شك أن هذا من أشرف المعارف، لأنه من أعظم أسباب زيادة الإيمان.
فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء.
إثبات الأسماء، لأنه فأقل ولله الأسماء، فيجب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه.
الثانية كونها حسنة.
كونها حسنة يعني بالغة الغاية في الحسن والكمال، لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى.
الثالثة الأمر بدعائه بها.
لا بد أن ندعوه بها، قال فادعوه بها، ولكن ما ندعوه بها إلا إذا عرفناها، عرفنا ألفاظها، وعرفنا أيضا ما تدل عليه من معنى.
الرابعة ترك من عارض من الجاهلين والملحدين.
ترك من عارض من الجاهلين والملحدين الذين عارضوا في أسماء الله وصفاته وأولوها وألحدوا فيها، وذروا الذين يلحدون في أسماء، يعني اتركوهم واجتنبوا سبيلهم واجتنبوا طريقتهم ونهجهم.
الخامسة تفسير الإلحاد فيها.
تفسير الإلحاد هو المين فيها والعياذ بالله، وهو ما روي عن السلف.
السادسة وعيد من ألحد.
سيجزون بما كانوا يعملون، هذا وعيد من الله تعالى عليهم يوم الدين. هذا يسأل بأنه يقول بأنه جاء من مصر لعمرة ويريد أن يأتي بعمرة ثانية عن والده المتوفى، فهل يجوز ذلك؟ نعم، الجواب نعم يجوز له ذلك، وعليه أن يخرج إلى أدنى الحل، فيخرج إلى التنحيل أو إلى غيره، ويحرم من عمرة من هناك.
تذهب إلى التنحيل.